اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق بأن المصنف أشكل بإشكالين على التعريف الثاني للخيار، ولم يذب هذين الإشكالين بل ارتضاهما، إلا أن سيدنا الخوئي قدس سره كما في كتاب الخيارات في الجزء 38 بحسب الدورة الموجودة رد كلا الإشكالين. فنحن نريد الآن أن نتبصر ونرى كيف رد السيد الخوئي الإشكالين، وهل رده تام أو أن الصحيح ما أفاده الشيخ الأعظم. أما بالنسبة للإشكال الأول، وهو أنه إذا كان المراد من إقرار العقد يعني إسقاط الخيار، فيلزم منه الدور حيث أخذ في تعريف الخيار الخيار، فالخيار هو عبارة عن ملك إسقاط الخيار أو إزالته، فأخذ في تعريف الخيار الخيار. فهنا أفاد سيدنا الخوئي بأنه لم يؤخذ في تعريف الخيار الخيار، وذلك لأن المراد من الخيار في المعرف يختلف عن الخيار في المعرف، فإن الخيار في المعرف بمعنى السلطنة على فسخ العقد، الخيار في المعرف يعني السلطنة على فسخ العقد ليس إلا، وأما الخيار في المعرف فأخذ فيه السلطنة على إثبات الخيار في المعرف، فالمقصود به ماذا؟ السلطنة على فسخ العقد وتركه. أما الخيار في المعرف فالمقصود به السلطنة على إسقاط الخيار، السلطنة على إسقاط الخيار. ولا مانع من أن يؤخذ في تعريف الخيار معنى إضافي، وهو هذا المعنى السلطنة على إسقاط الخيار، فهذه الإضافة وهي السلطنة على إسقاط الخيار ليست هي نفس الخيار الذي في المعرف، فإن الخيار الذي في المعرف بمعنى ملك فسخ العقد، وأما هذا الخيار الذي في التعريف فهو بمعنى السلطنة على ماذا؟ على إسقاط الخيار. إذن فهذا شيء وذاك شيء آخر، فلم يتوقف معرفة هذا على ذاك حتى يلزم الدور. هكذا أفاد، إلا أنه قد يتأمل في ذلك، وذلك لأننا أول الكلام نحن نريد أن نعرف معنى الخيار الذي هو في المعرف، ما هو معنى الخيار؟ فالقول بأن معنى الخيار، القول بأن معنى الخيار في المعرف هو
ملك فسخ العقد أو السلطنة على فسخ العقد وتركه، وأن الخيار في التعريف فهو عبارة عن السلطنة على إسقاط الخيار، هذا مصادرة. إذ أول الكلام نحن نريد أن نعرف معنى الخيار من أصله، فما هو معنى الخيار؟ فلماذا تقول معنى الخيار في المعرف يختلف عنه في المعرف؟ هذا لا معنى له، وخلاف الظاهر، حيث إن التعريف بظاهره بصدد تعريف نفس معنى الخيار الذي هو غير واضح لدينا، لأننا حددنا وقلنا الخيار في المعرف بمعنى ملك فسخ العقد، فلا معنى أن يضاف إليه معنى آخر. لا، من الأصل نحن نسأل ما هو الخيار، فجاءنا التعريف يقول الخيار هو إسقاط الخيار أو ماذا؟ فسخ العقد. فبالتالي يبقى إشكال في محل إشكال، الدور باقي على حاله. الإشكال الثاني وهو بأن الظاهر من التعريف هو أنه عند إسقاط الخيار يكون العقد لازماً دائماً وأبداً، مع أن هذا لا يأتي في فرض ثبوت الخيار للطرفين. فهنا ناقش السيد الخوئي قدس سره بأنه لا مانع من أن يكون الخيار ساقط من جهة وثابت من جهة أخرى، فالخيار ساقط من جهة من أسقطه دائماً وأبداً، لكنه باق من جهة من لم يسقطه. فنقول بالتبعير أحدهما أسقط خياره فهو ساقط عليه دائما وأبدا، والآخر لم يسقط خياره فهو ثابت له ولا مشكلة في ذلك. هكذا أفاد أسقط خياره فيسقط عنه الخيار مثلا، والآخر لم يسقطه فيبقى له الخيار ثابتا، فنبعض هكذا أفاد. إلا أن هذا لا ربط له بكلام الشيخ الأعظم، إذ إن الشيخ الأعظم قدس سره ناظر إلى أن التعريف بحسب ظاهره أن من أسقط الخيار عند إسقاط الخيار ماذا؟ يكون العقد لازما دائما وأبدا، يكون العقد لازما دائما وأبدا، وهذا لا يكون مع فرض وجود الخيار من جهتين. فلا حاجة إذن ولا معنى لما أفاده سيدنا الخوي بأنه يكون ساقط دائما وأبدا من طرف دون طرف، إذ هذا هو عينه إشكال المصنف. فلاحظ كلام السيد الخوئي قدس سره في الجزء 38 الصفحة 9 والصفحة 10، فانظر كيف نعم انه لا ربط له، لان كلام المصنف ان ظاهر التعريف، لاحظ ماذا قال، ملك إقرار العقد وإزالته، يعني ملك إقرار العقد وإزالته، يعني ملك إقرار العقد يعني إسقاط الخيار، إسقاط الخيار بحيث يكون العقد لازما دائما وأبدا، فلا معنى نقول هو لازم دائما وأبدا من طرف دون طرف. ونبعض، إذ إن المصنف من الأصل يقول الظاهر من هذا التعريف أنه لازم دائما وأبدا، فهو ناظر لفرض ثبوت الخيار من جهة واحدة، ففيها يكون الخيار عند إسقاط العقد يكون لازما دائما وأبدا، فالتعريف إذن غير جامع. هذا إشكال مصنف لفرض وجود الخيار للطائرة الثانية. على كل حال تلاحظ كلام السيد الخوي، نحن فقط من باب الإشارة حتى أنت تعود وتلاحظ كلام المصنف وكلام السيد الخوي وتقارن بينهما، هل السيد الخوي فعلا أشكل على المصنف أو لا، أن إشكال المصنف باقي على حاله. فالذي ظهر لنا بحسب التأمل أن الجوابين المفادين من السيد الخوئي ليس دافعين لإشكالي المصنف. فلاحظ
الثاني يفعل ليش ما يفعل؟
كيف يفعل؟
هو يقول أن اللزوم لابد أن يكون في طرف واحد، يعني في الخيار الذي لابد.
من الذي يقول؟
المصنف أن اللزوم دائما وأبدا
نعم. يقول هو ظاهر التعريف أن العقد إذا أسقط الخيار سيكون لازما دائما وأبدا، وهذا إنما يتحقق إذا كان الخيار لواحد فقط، أما إذا كان الخيار للطرفين فحتى لو أسقط أحدهما خياره سيبقى العقد ليس لازما دائما وأبدا. السيد الخوي قال هكذا لازم إحنا ما كلامنا هذا، ما هو ظاهر التعريف؟ ظاهر التعريف أنه سيكون لازما دائما وأبدا، لا أنه لازم من جهة من أسقط الخيار وغير لازم من جهة أخرى. ومن هنا يكون إشكال مصنف وارد بأن هذا التعريف ليس جامعا، حيث إنه خاص بفرض ثبوت الخيار من جهة واحدة. واضح؟ هذه يا موالينا الأعزاء المقدمة الأولى في البحث، وهي في تعريف الخيار. المقدمة الثانية وهي في القاعدة الفقهية أن الأصل في البيع اللزوم، أفيد في كلمات جمع من الأعلام أن الأصل في البيع اللزوم، وممن صرح بذلك الشهيد الأول في القواعد والفوائد في القاعدة رقم 243 الجزء الثاني صفحة 242 يقول الأصل في البيع اللزوم، وكذا في سائر العقود، ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة. إذن الأصل في البيع اللزوم، هذا كلام الشهيد الأول. الشهيد الثاني في المسالك أيضا الجزء الرابع الصفحة 94 يقول الأصل في البيع اللزوم، وكذلك العلامة الحلي الذي نقل المصنف كلامه في كتابه التذكرة، يقول العلامة الحلي الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع وضعه يعني البيع مفيدا لنقل الملك، هذا شيء، والأصل الاستصحاب، هذا شيء، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم هذا التمكن باللزوم. أما إذا لم يكن البيع لازما فلا تستطيع أن تتصرف في المبيع، ولا أنا أستطيع أن أتصرف في الثمن، وإنما يتم اللزوم ليؤمن من نقض صاحبه أو ليأمن من نقض صاحبه عليه. وهكذا صاحب الجواهر في الجزء 23 في الصفحة 3 يقول الأصل في البيع اللزوم، أي بناؤه عليه، على اللزوم لا على الجواز. إذن فهناك قاعدة فقهية مستفادة من كلمات الأعلام في غير موضع، وأشرنا إلى كلمات أربعة من الأعلام: الشهيد الأول، الشهيد الثاني، العلامة الحلي، صاحب الجواهر، على أن الأصل في البيع اللزوم. فهنا يبحث المصنف في النقاط التالية: النقطة الأولى، ما المراد من أن الأصل في البيع اللزوم؟ ما هو المراد من هذه الأصالة المدعاة في كلمات الأعلام؟ ذكر المصنف احتمالات أربعة. الاحتمال الأول هو أن يراد من أن الأصل في البيع اللزوم، يعني أن الأرجح عند الشك في كون البيع لازم أو البيع متزلزل غير لازم. الأرجح هو أن يحمل البيع عند الشك على اللزوم لأجل الغلبة، أن الغالب في البيوع أن تكون لازمتان. إذن فلأجل هذه الغلبة في البيوع وفي غيرها مثلا، فإذا شككنا في بيع معين هل هو لازم أو غير لازم، بنينا على أصالة اللزوم. إذن فالمراد من الأصل هنا الغلبة، الغالب الراجح الأكثر هو أن البيع يكون لازم، فعند الشك نرجع لهذه الغلبة. هذا الاحتمال الأول. وقد تبنى هذا الاحتمال أو بعبارة أدق أشار إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد، وأن قل لك نص كلامه لأن ظاهر المصنف نعم وهو كذلك، أن صاحب جامع المقاصد طرحه كاحتمال. لاحظ كلام الكركي يقول في شرح كلام العلامة هذا الأصل في البيع اللزوم، قال الكركي: أي بناؤه يعني البيع على اللزوم لا على الجواز، وإن كان قد يعرض لبعض أفراده الجواز، أو هذا محل الشاهد، أو أن الأرجح فيه ذلك نظرا إلى أن أكثر أفراده على اللزوم، لأن الأكثر من أفراد البيع على اللزوم، فإذا شككنا في بيع نحمله على اللزوم لأجل هذه الكثرة والغلبة. ويناقش المصنف هذا الاحتمال بمناقشتين. المناقشة الأولى: ما هو المراد من الغلبة؟ إما أن المراد غلبة الأفراد، أو أن المراد غلبة الأزمان. فإن كان المراد من هذه الغلبة التي احتملها الكركي غلبة الأفراد، يعني أن الأغلب في أفراد البيع أن تكون على اللزوم، فلا نسلم بذلك أن الأغلب من أفراد البيع أن تكون واقعة على اللزوم، وذلك لأن البيوع عادة يكون فيها خيار المجلس، فإذا كان فيها خيار المجلس فهي وقعت على غير اللزوم لأن فيها خيار المجلس. أو قد يكون البيع وقع على حيوان فيثبت خيار الحيوان، خصوصا في ذاك الزمان الذي كانت الحيوانات هي الأدوات للتنقل، فيثبت بالتالي للمشتري خيار الحيوان لمدة 3 أيام، فإذا البيع في الحيوان يقع على غير اللزوم. كذلك في البيوع التي تكون مشروطة بخيار وهو خيار الشرط يقع البيع غير لازم. إذن فلا نسلم بأن أغلب البيوع تقع في الخارج على اللزوم، بل هي في الأصل تقع على الجواز، إما لوجود خيار مجلس، إما لوجود خيار حيوان، إما لوجود خيار شرط. إذا لا تقع البيوع أغلبا وأكثرا على اللزوم. هذا إذا كان المقصود من الغلبة غلبة الأفراد. وإن كان المقصود من الغلبة غلبة الأزمان، بمعنى أن العقد وإن وقع خياريا في المجلس لكن بعد المجلس سيكون لازما، إذن فأكثر الأزمان للعقود تكون العقود لازمة، فالعقد في فترة المجلس خياري وهي مدة ساعة مثلا، لكن لمدة سنين سيكون العقد لازما. وهكذا في خيار الحيوان، فالخيار لمدة 3 أيام فقط، وأما بعد 3 سيكون العقد لازما. وهكذا في خيار الشرط، خيار سيكون لمدة الشهر وهو شهر شهران ثلاثة، وأما بعد ذلك سيكون البيع لازما. إذن فإن كان المقصود بالغلبة غلبة الأزمان أن العقود في أكثر أوقاتها وأزمانها تكون لازمة، فيرد عليه بأنه هذا لا ينفعنا عند الشك في فرد من أفراد البيع بأن هذا البيع هل يقع على اللزوم أو يقع على الجواز، إذ لم يكن الشك في الزمان، إنما وقع الشك في أصل البيع، في أصل هذا البيع هل هو لازم أو جائز. كالبيع المعاطاتي، لو شككنا فيه في البيع المعاطاتي هل البيع المعاطاتي على اللزوم أو على الجواز، فهذه الغلبة الزمانية لا تنفعنا، لأن الغلبة الزمانية إنما تنفع لو شككنا في زمان معين، هل الآن العقد لازم أو جائز، نجري الغلبة الأزمانية. أما إذا شككنا في أصل العقد هل هو لازم أو جائز، فلا ينفعنا إجراء الغلبة الأزمانية. واضح؟ هذه إذن هي المناقشة الأولى. إذن فإن كان المقصود غلبة الأفراد فلا نسلم بأن الأفراد تقع على نحو اللزوم، بل أكثرها على نحو الجواز. وإن كان المقصود غلبة الأزمان فحتى لو سلمنا بها إنها إلا أنها لا تنفعنا عند الشك في حكم الفرد من العقد وليس في حكم الزمان، كما لو شككنا في البيع المعاطاتي لأن في شك في البيع المعاطاتي هل هو على نحو اللزوم أو على نحو الجواز، فلا يصح حينئذ أن نتمسك بهذه الغلبة الأزمانية لإثبات اللزوم، لأن ليس شكنا من ناحية الزمان إنما شكنا من ناحية الفرد هل هو لازم أو غير لازم. هذه هي المناقشة الأولى. إذا شككنا في الزمان، في زمان معين مثلا نشك الآن العقد لازم أو لا، كما لو كان مثلا ثبت لي خيار الغد، ثم بعد أن ثبت لي خيار الغد تأخرت في الأخذ بالخيار لمدة أسبوع، الآن نشوف في هذا الزمان هل الخيار باقي أو لا العقد لازم، فهنا يمكن أن نتمسك بالغلبة الأزمانية، نقول الغالب في العقود بحسب الزمان أن تكون لازمة، فإذا في هذا الزمان المشكوك نقول العقد لازم. واضح؟ المناقشة الثانية، إن هذا الاحتمال الذي أفاده الكركي لا يتناسب ولا يتلائم مع كلام العلامة في القواعد، حيث قال العلامة في القواعد إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين، ثبوت خيار أو ظهور عين. إذن هذا الأصل الأول وهو أصل اللزوم لا يخرج عنه إلا إذا ثبت خيار أو إذا ظهر عين، وهذا لا يتلاءم مع تفسير الأصل بالغلبة، يعني نقول الأصل هو أن أو أن الغالب 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 في العقود أن تكون لازمة إلا إذا ثبت خيار أو ظهر عيب فلا تكون لازمة، هذا المعنى لا يتناسب، إنما يتناسب إنما تتناسب هذه العبارة إذا كان المقصود أصل، يعني الأصل اللفظي يعني العموم، يعني أن القاعدة الأولية أن العقود لازمة إلا إذا ثبت خيار أو ظهر عين، فنخرج عن هذه القاعدة العامة، لا أن نحمل الأصل على الغلبة، حيث إن تفسير الأصل في العبارة بالغلبة لا ينسجم مع هذا الاستثناء، فالمناسب لهذا الاستثناء تفسير الأصل بالعموم وليس تفسير الأصل بالغلبة. واضح المقصد؟ فإنك لو تأمل وقلت الأصل يعني الغالب في العقود أن تكون لازمة، هذا الأصل الغالب في العقود تكون لازمة إلا إذا ثبت خيار فلا تكون لازمة، إلا إذا ظهر عيب تكون لازمة، هذا معنى غير مقبول عرفا. أما إذا قلت الأصل في العقود يعني القاعدة الأولية في العقود العامة أن العقود تكون لازمة إلا إذا خرج ذلك بدليل كظهور العيب أو ثبوت الخيار، فنخرج عن عموم اللزوم. واضح؟ إذن هذا هو الاحتمال الأول ورد المصنف له. الاحتمال الثاني وهو ما تبناه بعض الأعلام كالشهيد الثاني في تمهيد القواعد، وكصاحب الحدائق في الجزء 19 صفحة 4، وكصاحب الجواهر في الجزء 23 صفحة 3، من أن المقصود بالأصل هو القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك. فهناك قاعدة أولية عامة وهي أن الأصل في العقود اللزوم، وهذه القاعدة العامة مستفادة من بعض النصوص كقوله تعالى أوفوا بالعقود مثلا، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل خاص كما لو كان هناك خيار مجلس أو خيار عيب أو غير ذلك. وأما عند الشك فنرجع لهذه القاعدة ونبني على اللزوم، سواء كان الشك على نحو الشبهة الحكمية أو كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية أو كان الشك في حال أو زمان. ومثال ذلك أن الشك على نحو الشبهة الحكمية كما لو شككنا في بيع المعاطات أنه جائز أو لازم، فإذا شككنا في البيع المعاطات أنه لازم أو جائز يمكننا أن نتمسك بهذه القاعدة الأولية المستفادة من النصوص ونبني على اللزوم. أما الشك على نحو الشبهة الموضوعية كما لو وقع عقد وشككنا هل هو هدية أو صدقة، أعطيتك دينارا وشككنا هل هو هدية فيجوز الرجوع فيها أو صدقة فلا يجوز لأن ما كان لله فهو لله لا يجوز الرجوع فيه، فلو شككنا على نحو الشبهة الموضوعية هذا الدينار هل كان على نحو الصدقة فيجوز الرجوع فيه أو على نحو الهدية فلا يجوز الرجوع فيه، تمسكنا بأصالة اللزوم المستفادة من العمومات. واضح؟ أو كما إذا كان الشك في حال أو في زمان كما لو ثبت لي الخيار خيار الغبن أو خيار العين ومضى اليوم الأول ولم أخذ بالخيار، ثم مضى اليوم الثاني ولم أخذ بالخيار، فمضى اليوم الثالث ولم أخذ بالخيار وشككنا الآن هل يستمر الخيار لي اليوم الثالث أو لا، فإذا شككنا رجعنا إلى أصالة اللزوم، فبالتالي ليس لي أن أخذ بهذا الخيار. إذن هذا هو الاحتمال الثاني، أن المراد بالأصل يعني القاعدة الأولية العامة التي يرجع إليها عند الشك سواء كان الشك على نحو شبهة الحكمية أو الموضوعية أو الأزمانية. واضح الكلام؟ ويناقش المصنف في هذا الاحتمال بأنه حسن لولا أنه لا يتلائم ولا ينسجم مع عبارة التذكرة التي تلوناها عليك في بداية المطلب، حيث ذكر صاحب التذكرة وهو العلامة الحلي ما فيه، والأصل الاستصحاب، يعني ذكر اللزوم للاستصحاب والاستصحاب لا يصار إليه مع وجود الدليل اللفظي والدليل الاجتهادي. واضح الكلام؟ إذن فبما أن العلامة الحلي ذكر الاستصحاب فهذا شاهد على أنه ليس مقصود بالأصل يعني العمومات كأوفو بالعقول. واضح؟ فهذا الاحتمال مدفوع. الاحتمال الثالث أن يراد من الأصل الاستصحاب، فإذا كان العقد مثلا وقع على اللزوم ثم ثبت خيار فيه ثم شككنا بعد فترة الخيار هل الآن الخيار باقي أو لا، نرجع لاستصحاب اللزوم الذي وقع عليه العقد. واضح؟ كما مثلا لو وقع عقد البيع على هذا الكتاب فالأصل أنه وقع العقد لازما، ثم ظهر العيب للمشتري فيثبت الخيار عند ظهور العيب، فعندما ظهر العيب صار العقد ماذا؟ متزلزلا. وتباطل وتأخر المشتري في الأخذ بالخيار، فشككنا الآن هل العقد لازم بحيث ليس له الأخذ بالخيار أو العقد جائز سيأخذ بالخيار، فإذا شككنا نستصحب اللزوم. واضح؟ لأننا نستصحب عدم ترتب الأثر وعدم ارتفاع الأثر، يعني حتى لو فسخ هذا وشككنا لا نستصحب بقاء العقد على الحال. لتعارض اصحابان، ما هو الاصحاب الذي يعارضه؟
اصحاب تباطل الاثار وهو كون البيع لازما.
لا، نحن نستصحب لو فسخ هذا المشتري نستصحب عدم ترتب الاثر، نقول قبل أن يفسخ كان كان الكتاب ملكا له قبل أن يفسخ ولم يترتب أثر، بعدما فسخ نشك هل عاد الكتاب لمالكه أم لا، فنستصحب البقاء وعدم ترتب الأثر. عموما هذا فكرة طرحها المصنف، ولا يأتي أن هذا استصحاب مسببي والاستصحاب السببي مقدم، فإذا استصحبنا بقاء الخيار لا معنى الاستصحاب عدم ترتب الأثر. واضح؟ مو تقول تعارض حكومة. واضح الآن؟ جيد. لكن الآن المصنف فقط بصدد طرح المطلب الآن، بعد ذلك سيحقق ويبحث الاحتمالات ويفصل الكلام. وهنا يقول المصنف بأن هذا الاحتمال حسن ولم يناقش فيه بشيء، ووجه حسنه لأنه ينسجم مع عبارة التذكرة حيث جاء في التذكرة والأصل الاستصحاب، فهذا مناسب لتفسير الأصل في قوله الأصل في البيع اللزوم على أن مقصود بالأصل الاستصحاب لأنه صرح بعد ذلك. قرآن نحن مضع لنا قرآن نحن كلامنا في شرح مقصود العلامة الأصل في البيع اللزوم، بعد نحن ماذا نصنع؟ الشيخ لابد قال أنا هذا الذي أريده، أبحث كلمة العلامة ما مقصوده من الأصل في البيع اللزوم، هل كان يريد هذا أو يريد هذا أو يريد هذا، بعد ذلك نحن نحقق. لكن الآن في شرح كلامه، أما أنه قرآن أو أنه حديث هذا شيء آخر. صحيح كلامكم نحن لسنا مقيدين بكلام العلامة، نحن نريد أن نحلل المسألة ونحققها، لكن هنا ذكر عبارة العلامة وأراد أن يشرحها ما مقصود العلامة، وهذا كثير في كلمات شيخ الأعظم.
لا تعني بالعلامة الأصل.
إيه الأصل في كلام من العلامة وغيره. لأنه قال ذكر غير واحد تبعا للعلامة، لكن الأصل والمركز العلامة. جيد، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع والأخير نطبق أولا كقسط من الراحة ثم نبدأ الاحتمال الرابع. قال الثانية، يعني القاعدة الثانية، ذكر غير واحد تبعا للعلامة، منهم الشهيد الأول كما ذكرنا لك، الشهيد الثاني والصاحب الجواهر في كتبه، في كتبه في الحاشية موجود، لم نقف عليه في كتبه عدا القواعد والتذكرة، مع أن كلام المصنف أن كتبه يعني ثلاثة وأكثر، والأمر سهل. أن الأصل في البيع اللزوم، قال في التذكرة، هذا نص عبارة العلامة، الأصل في البيع اللزوم. لماذا؟ لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك. وليكن وضعه مفيدا لنقل الملك، هل هذا يدل على اللزوم؟ حتى الهبة لنقل الملك تدل على اللزوم، لكن تمم والأصل الاستصحاب، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه. وهذا التعليل الثالث ينطبق حتى على الهدية، الهدية الغرض تمكن من كل من المتعاملين أن يتصرف فيه، ومع ذلك الهدية عقد جهاز، على كل الأمر سهل. والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقد صاحبه عليه. هذه تعليلات ليست تعليلات يعني تامة لإثبات الحكم، إنما هي استئناسات أو مؤيدات. على كل حال الاستصحاب يمكن أن يكون دليل. انتهى. أقول المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان. الأول الراجح احتمله في جامع المقاصد مستندا في تصحيحه إلى الغلبة، يعني جعله راجح لأجل الغلبة، جعله راجح لأن الأغلب في العقود أن تكون لازمة، لذلك رجح عند الشك اللزوم. وفيه هذه المناقشة الأولى أنه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها ينعقد جائزة لا لازمة. لماذا؟ لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشر. وإن أراد غلبة الأزمان فهي صحيحة أكثر في العقود من حيث الزمان أنها لازمة، لكنها لا تنفع، فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة لو شككنا في فرد وليس في زمان مثل البيع المعاطي. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، مع أنه لا يناسب ما في القواعد من قوله وإنما يخرج من الأصل لأمرين، ثبوت خيارين أو ظهور عينين، فيخرج من الأصل كأنما عندنا عموم يخرج عن هذا العموم لهذا ثبوت خيار أو ظهور عين، وليس المقصود يخرج من الأصل يعني من الغلبة، لا يخرج من الأصل يعني من العموم الأولين، لا يخرج من الأصل يعني الغلبة بثبوت الخيار أو ظهور عين، هذا بحسب الظاهر. الثاني القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد سواء على نحو شبه الحكمية أو على نحو شبه الموضوعية كما شرحنا لك، أو بعض الأحوال يعني في زمان أو في حال معين كما بينا لك، وهذا حسن هذا الاحتمال، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل، لأنه وجه الأصل بالاستصحاب. يعني أنه هذا مو قرآن صحيح، يعني أنت تقول بعض الإعلام كصاحب الحدق، صاحب الحدق ما جاي يفسر كلام الإعلام بعد يبني على أصالة اللزوم من باب أو ثم العقول، وهؤلاء الإعلام مو بصدد شرح كلام العلامة. على كل حال لكن المصنف الآن يريد يحرر مقصود العلامة، هذا مقصود العلامة فنحن معه. الثالث الاستصحاب ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما، يعني لو فسخ أحدهما العقد فنستصحب عدم ترتب الأثر، وهذا حسن وليس عليه إشكال. لماذا؟ لأن متناسب مع عبارة العلامة حيث أشار إلى الاستصحاب. الاحتمال الرابع وهو أن المراد من الأصل بمعنى أن وضع البيع لغة، وضع البيع عرفا، وضع البيع شرعا على اللزوم. فكلمة بعت موضوعة لغة عرفا شرعا للزوم. فمن الأصل البيع وضع للزوم، فهذا هو المقصود بالأصل، يعني الوضع اللغوي الشرعي العرفي ما شئت فقل، على أن البيع لازم. وإنما الخيار جعل كحق خارجي ليس إلا، فالخيار مجرد حق خارجي لأنه يجعل العقد ليس لازما، بل العقد وضع للزوم والبيع موضوع للزوم في الأصل، لكن جعل فيه حق خارجي سواء للاثنين كما في خيار المجلس، أو للمشتري كما في خيار الحيوان مثلا. وهذا الحق الخارجي لا يتنافى مع أن الأصل في هذا البيع ووضع البيع على اللزوم، وإنما يتنافى لو كان الحكم المجعول شرعا هو أن العقد مبني على الجواز كما في الهبة، لكن البيع لم يبنى ولم يجعل في الشرع على الجواز، إنما جعل على اللزوم. غاية الأمر أن الشارع الأقدس منة تكرما تفضلا تسهيلا جعل هذا العقد اللازم والمبني على اللزوم جعل فيه حق خارجي إما للإثنين إما لأحدهما، وهو الخيار في المجلس للإثنين، في الشارع لأحدهما، في الحيوان مثلا لأحدهما. وهذا الحق الخارجي لا يتنافى مع كون الوضع الأولي للعقد على اللزوم، إذ هذا الحق أمر عارضي أمر خارجي وليس من صميم العقد، فالعقد بذاته وبطبعه لازم، لكن جعل فيه أمر خارجي عرضي وهو الخيار. وهذا نظير ما يقال بأن الأصل في الأجسام الاستدارة، فالأصل في الأجسام على الاستدارة، ولكن أكثر الأجسام ليست مستديرة، هذا لأمر خارجيا لأمر عرضي، وإلا الأصل في الأجسام كما يقولون على الاستدارة. فهكذا نقول الأصل في البيع على اللزوم، لكن يعرض عليه أمر خارجي، خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الشر، وهلما جرى. وبهذا يتضح، يعني بهذا الاحتمال الرابع يتضح النظر في كلام صاحب الوافية وهو الفاضل التوني، حيث أنكر هذا الأصل، يعني أنكر أن الأصل في البيع اللزوم لأجل خيار المجلس. يقول ما دام موجود في كل بيع خيار المجلس إذن ليس الأصل في البيع اللزوم. نقول له يا مولانا يا فاضلنا، إنما الخيار أمر خارجي عن ذات العقد وأمر عارض، وإلا فالعقد بطبعه والعقد بذاته، يعني عقد البيع هو الموضوع على اللزوم وحكم الشارع فيه باللزوم، لكن جعل خيار المجلس كأمر طارئ عليه وأمر عارض عليه، فمجرد وجود خيار المجلس لا يتنافى مع أن الأصل في البيع اللزوم. لزوم. واضح؟ إذن هذا هو الاحتمال الرابع، والمصنف فعلا الآن لم يناقش فيه. إذن طرحنا احتمالات أربعة، ناقشنا اثنين وأعرضنا عن اثنين، الأول والثاني ناقشنا، الثالث والرابع لم نناقش لأن المصنف سيناقش بعد ذلك. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال الرابع المعنى اللغوي بمعنى أن وضع البيع وبناءه عرفا وشرعا على اللزوم وصيرورة المالك الأول كالأجنبي، يعني مالك الكتاب الذي اشتريته من يصير أجنبي بعد البيع، خلاص بعد انتهى، وإنما جعل الخيار في حقا خارجيا لأحدهما كما في خيار الحيوان للمشتري أو لهما كما في خيار المجلس يسقط بالإسقاط وبغير الإسقاط. يسقط الخيار بالإسقاط وبغيره. شنو بغيره؟ يعني مثلا بالتفرق من المجلس، بالتصرف في العين يسقط. وليس البيع كالهبة، البيع يختلف عن الهبة، الهبة لا، الشارع من الأصل جعلها مبنية على الجواز. وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب بمعنى كونه حكما شرعيا له أصلا وبالذات بحيث لا يقبل الإسقاط. الجواز في الهبة ما يقبل الإسقاط حكم، أما في البيع لا، الخيار فيه يقبل الإسقاط. ومن هنا ظهر أن ثبوت خيار المجلس في أول أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه في حد ذاته مبنيا على اللزوم، لأن الخيار حق خارجي قابل للانفكاك. نعم لو كان في أول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع، لو حكم كما في الهبة صح، هذا يتنافى مع اللزوم، لكنه لم يحكم الشارع في البيع بالجواز، إنما جعل حق الخيار، ما جعله حكم، حق. نعم لو كان في أول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع كالهبة بحيث يكون حكما فيه لا حقا مجهولا قابلا للسقوط كان منافيا لبنائه على اللزوم. فالأصل هنا كما قيل، من القائل؟ لا، سيد الصدر الذي شرح الوافية للفاضل التوني. نظير قولهم إن الأصل في الجسم الاستدارة، فإنه لا ينافي كون أكثر الأجسام على غير الاستدارة لأجل القاصر الخارجي. ومما ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية وهو الفاضل التوني، ظهر ما في كلامه، حيث أنكر أن الأصل في البيع اللزوم. لماذا؟ لأجل خيار المجلس. قال ما دام البيع من الأصل وقع على الجواز لخيار المجلس، إذن ليس الأصل في البيع اللزوم. وظهر ما فيه، لماذا؟ لأن قلنا خيار المجلس أمر خارجي، إلا اللهم يستدرك المصنف كعادته يكرر علميا، ليس في الحال، لا، لأنه لا يجوز الفرار في الحال، الفرار من الزحف من الكبائر والموبقات، إلا أن يريد أن الأصل بعد ثبوت خيار المجلس بقاء عدم اللزوم. يعني إذا أراد صاحب الوافية أن الأصل بعد ثبوت خيار المجلس بقاء عدم اللزوم، يعني هو يسلم أن الأصل في البيع اللزوم، لكن إذا وقع خيار مجلس الآن صار البيع خياري، بعد خيار المجلس لو شككنا هل بقي الخيار أم لا، فنستطيع بقاء الخيار، فليس الأصل إذن اللزوم بعد خيار المجلس عند الشك مثلا. وسيأتي ما فيه، حتى هذا سيأتي ما فيه في صفحة 23، في صفحة 23 سيذكر المصنف، فكن على تذكر إذا وصلنا لهذا المطلب إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.